بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصل بنا البحث في تفسير سورة الفاتحة إلى قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. من بعد ما قال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، معلما المؤمنين منهج الحق، جاء ليقول إن هذا الصراط المستقيم هو صراط خاص، قد خصصه الله سبحانه وتعالى بفئات أربعة تشير إليها آية في كتاب الله تعالى حينما قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا آية أخرى تبين من هم الذين أنعم الله عليه. الإنسان حتى ولو كان مؤمنا، ما لم يبلغ مرتبة من الإيمان تتجلى له الأمور واضحة، بمجرد أن يسمع بنعمة يذهب إلى الأمور المادية، فكأنه يعتقد على أن النعمة هي الأمور المادية من كثرة المال، وإن تجاوزها ذهب إلى الجاه والمقام الدنيوي على ما عليه أبناء الدنيا. فإذا هذه هي حضارات الأمم ولو كان الشخص مؤمنا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الثانية حينما أشار إلى أنهم هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، أراد أن يخرج الإنسان المؤمن من الضياع والتيه ومن الأماني. فالإنسان قد يعيش الأماني، يتمنى أن يكون من الصالحين، يتمنى أن يكون من الذين أنعم الله عليهم، لكن الأمور لا يمكن أن تحصل بالأمان. فإذا علينا وقبل كل شيء أن نعرف على أن النعمة على نحوين: نعم عامة ليست من خصائص أحد، يعني لا يمكن أن تكون صفة مخصصة لأحد. إن جئنا إلى المال فقد يكون عند مؤمن أو عند كافر، إن جئنا إلى الجاه والمقام في الدنيا فقد يكون عند مؤمن أو عند كافر. فإذا لا يمكن أن نجعل ما هو مشترك بين المؤمنين وغيرهم من خصائص المؤمنين. من خصائص المؤمنين المؤمن مبتلى، هذا من خصائص المؤمنين. المؤمن إذا خرج من بلية وثبت عليها وجده الله تعالى أهلا لكي يأخذ به إلى بلية ثانية. ولذا ورد: أشد الناس بلاء هم الأنبياء. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ابتلي أحد كما بليت، فإذا بالبلاء يعرف المؤمنون، فالله سبحانه وتعالى يأخذ بهم من مرحلة إلى مرحلة ومن بلية إلى بلية أخرى. فإذا تجاوزوا مرحلة ونجحوا في صف انتقل بهم إلى مرحلة جديدة. إذا عرفنا هذا وعرفنا أن النعمة التي هي محط أنظار الناس هي وجه مشترك بين المؤمنين والكافرين، بل أقول إن أكثر النعم الدنيوية تصب على غير المؤمنين، فأكثر الأنبياء عاشوا فقراء، عاشوا مضطهدين، عاشوا فارين من بلاد إلى بلاد، فما عليه الكثير من الناس حتى المؤمنين حينما يقول لنفسه الحمد لله قد أنعم الله علي فأنا أعيش رفاها وجاها ومقاما ومالا، ربما يكون من خداع النفس. الإيمان الحقيقي كما قال الإمام الصادق عليه السلام حينما سأل قال له قائل أنا من محبيكم، قال إن كنت صادقا فتجلب البلاء جلبابه. فالبلاء يصب على المؤمنين، المشاكل تزداد على المؤمنين من مرحلة إلى مرحلة ومن مقام إلى مقام. تقدم الكلام عن الصراط المستقيم في الحلقة الماضية، وقلنا أن الصراط المستقيم حقا هو الإمام المبين. الإمام المبين هو الذي يكون أداة لبيان الكتاب المجيد. الإمام المبين هو الذي يكون وسيلة للوصول إلى فهم السنة النبوية. الإمام المبين هو الذي يكون مطبقا لعدل الله. إذا عرفنا أن الصراط المستقيم هو هذا، هنا مسألة مهمة يجب أن يلتفت إليها كل مؤمن. ما ضرب الله سبحانه وتعالى مثالا بأنبيائه وبالصديقين وبالشهداء وبالصالحين ليمر المؤمن عليها مرور الكرام. إن شاء المؤمن حقا أن يكون من الذين أنعم الله عليهم، عليه أن يقرأ بدقة وإمعان. ما هي حياة الأنبياء؟ الله يقول أنعمت عليهم، أنعم عليهم بأي شيء؟ بالأموال؟ أنعم عليهم بالأمان؟ أنعم عليهم بأي شيء؟ فمن عاش حياة الأنبياء صدقا بمعرفة، لا أن يذهب ليقرأ كم تزوج النبي وكم له من الولد، هذه ليست قراءة لكي تخرجه من الضلالة ولكي يعرف ما هي النعم. أن يقرأ حياة الأنبياء كيف عاشوا المحنة والمشاكل وكيف ثبتوا لكي يجهد من أجل الثبات، لكي يجهد من أجل أن يعرف كيف المسير إلى الصراط المستقيم. فإذا من أصعب الأمور أن يعرف الإنسان وبدقة حياة الأنبياء، حياة الشهداء. الشهداء هم الذين يشهدون يوم القيامة، وعلى رأس الشهداء هم الأنبياء أيضا، هم الذين يشهدون على البشرية كافة. يأتي بهم الله سبحانه وتعالى إن قلت يوم القيامة يا رب، ما كان الصدق ممكنا في زمن الناس والحكام يعيشون الكذب. يأتي إلي من الشهداء من الصالحين من الأتقياء برجل أو امرأة يقول كنت تريد العيش على حساب الدين، هذا كان في زمانك كان صادقا، وأنت أردت التزلف وأردت أن تعيش حياة الرفاه وجعلت عناوين خادعة لنفسك. فإذا الشهداء يا يجعلهم الله سبحانه وتعالى شهودا على الأمم. وإن كان على رأس الشهداء من يضحي بالنفس رخيصة شهيدا في سبيل الله، لكن الشهادة أعم من ذلك. يشهدون على الآخرين بأنهم تعلموا، والناس كانوا جهال. فإن قلت يا إلهي وسيدي ومولاي كنت في زمن أعمل 8 ساعات أو 10 ساعات، وكنت مشغولا في بقية الوقت للإعداد لذلك، وكنت إذا رجعت إلى البيت عاجزا لا أتمكن من المطالعة ومن المعارف، يؤتى إلي برجل ويقال هذا كان في زمانك لما كانت الغاية الأصلية لك هي الدنيا، بذلت لها 8 و10 وربما أضفت على ذلك، وما جعلت في يومك ساعة واحدة للمعرفة. فإذا الشهداء هم الذين يشهدون على الآخرين، يؤتى بهم يوم القيامة. إن أراد أن يتخلص إنسان من المعارف يؤتى بهم عرفانا، وإن أراد أن يتخلص من الصدق يؤتى بهم بالصدق، وإن أراد أن يقول يا إلهي ما كنت قادرا أن أعيش إلا بالتزلف إلى الحكام، إلا بمداهنة فلان ومداهنة زيد وعمر من أجل الحياة، يؤتى إليه بأولئك الرجال بأولئك النساء، فيقال له هؤلاء كانوا في زمانك مؤمنين ثبتوا على الحق. فإذا يجب على كل إنسان أن يدرس حياة الأنبياء، فإذا قرأ حياة الأنبياء قراءة صحيحة بدأها بآدم عليه السلام وختمها بالرسول صلى الله عليه وآله مع كل دقة وإمعان، ثم راح ليقرأ حياة الصديقين كالأئمة الطاهرين، حياة الأبرار، حياة قراءة وفهم، لا كما نقرأها نحن، نقرأها للبكاء، نقرأها في المواليد، نقرأها في مواطن معينة، وقد نقرأها في أمور قد لا تكون مثمرة، وربما نضيف إليها أوهاما وخرافات تحت عنوان الفضائل والكرامات. يجب أن يقرأ الإنسان حياة علي، كيف عاش تلك الحياة العظيمة مع رسول الله ثباتا وجهادا، وكيف عاش بعد ذلك صبرا وبيانا من بعد حياة رسول الله، وكيف رسم للأمة حتى لا تخدع بالمظاهر فتظن الرجال مقياسا للدين، فكشف وجوها ما كانت تكشف، كشف وجوه الخوارج الذين هم أصحاب الجباه السود، كشف وجوه أصحاب رسول الله الذين كانوا طامعين في حكم باسم الدين، كشف وجوه نساء للأنبياء. فبفهم حياة علي عليه السلام يفهم أن الدين ليس كثرة صلاة ولا صوم، وأن الدين ليس مظاهر، الدين ثبات، الدين مواقف. فإذا من أراد أن يعرف الله سبحانه وتعالى وأن يعرف الصراط المستقيم حقا، كان عليه أن يعرف حياة هؤلاء الذين ذكرهم الله في كتابه المجيد حينما قال الذين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقال إن سبب نزول هذه الآية الشريفة أن صحابيا كان يحب الرسول صلى الله عليه وآله حبا شديدا، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام فوجده حزينا، فقال له يا فلان ما بك؟ قال يا رسول الله أنا لا أقدر على فراقك، فكيف بي يوم القيامة وما بعد ذلك؟ أنت اليوم معنا تعيش، نراك وترانا، فإذا جاء يوم الحساب انتقلت إلى جوار النبيين. وعندها لا يمكن لمثلي وأمثالي أن يتوصل إلى مقامك وإلى شهودك. فنزلت هذه الآية المباركة لتجعل المؤمن مطمئنا أنه إذا أراد الصراط المستقيم كان ذلك بسلوك سيرة الأنبياء وسيرة الصالحين وسيرة الصديقين وسيرة الشهداء. ولذا يقول سبحانه وتعالى في آخر هذه السورة: وحسن أولئك رفيقا. من كان يعيش هذا الواقع كما شاهد رسول الله صلى الله عليه وآله في دار الدنيا سيشاهده في دار الآخرة. المراتب تختلف، المقامات تختلف بلا شك ولا ريب، لكن ليس معنى أن المؤمن يحجب عن مشاهدة رسول الله وعن مشاهدة الأئمة الأطهار وعن مشاهدة الأنبياء والصالحين. فإذا أرجو التوجه إلى أمر: إن النعم على نحوين، نعم بمنظار أهل الدنيا ونعم بمنظار أهل الآخرة. والنعم التي خصصها الله سبحانه وتعالى لأوليائه هي التي خصصها لأنبيائه، هي التي خصصها للصديقين. أولئك ما عاشوا رفاها ولا عاشوا نعيما ولا عاشوا أمنا ولا أمانا، عاشوا فارين من مكان إلى مكان، عاشوا ضنك الحياة. هذه النعم التي يشير الله سبحانه وتعالى إليها ويبين مصادقها الأربعة من النبيين والصديقين والشهداء وإلى آخره والصالحين. وقد قال علي عليه السلام: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج عن دين الله عز وجل. من أرضى سلطانا، الكثير من الناس يظن أنه ليس مرضيا لسلطان لأنه ليس في البلاط حتى يكون مرضيا لسلطان، وليس وزيرا حتى يكون مرضيا لسلطان، وليس من الجلاوزة والجيش حتى يكون مرضيا لسلطان. السكوت عن الحق في أزاء الباطل إرضاء للسلطان، كتمان الحق إرضاء للسلطان. من عاش في بلاد وجد الظلم والجور والاضطهاد وكان قادرا أن يخرج لبيان الحق وأن يتخلص من الصمت كان من الذين أرضى سلطانا. الله سبحانه وتعالى أرضه واسعة، وكل من يريد حياة كريمة يخرج من بلاد إلى بلاد أخرى. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهو سيد الكائنات من بيت الله الحرام، ترك بيت الله الحرام لما وجد أن الحق فيه لا يمكن أن يقال، وذهب إلى يثرب. وهكذا المؤمنون على طول التاريخ. فإذا لا يظن إنسان على أنه ليس من أعوان السلاطين وليس من الذين أرضوا سلطانا وهو يسكت عن حق ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. وبالأخص في مثل هذه الأزمنة السلاطين أصبحوا لا يحكمون إلا على جغرافيا محددة. هذا الحاكم الجائر الإسلامي يحكم القطر الفلاني وذاك يحكم قطرا آخر، وليسوا كزمان بني أمية وبني العباس لا مفر منهم، المسلم يتمكن أن يفر منهم. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل سبيلا وصراطا وضرب له أمثلة بالنبيين والشهداء والصديقين والصالحين حتى يكون منهاجا للحياة. ومن أراد بأمور غير سليمة كالأمان وبكثرة الصلاة والصوم وما شاكل هذه الأمور أن يتوصل إلى الله سبحانه وتعالى كان خاطئا. التوصل إلى الله له منهاج معين، ومنهاجه المعين ضرب الله سبحانه وتعالى له أمثلة بهؤلاء العظماء. من أكبر الجهاد وجهاد النفس. واعتبر الجهاد بالسيف الجهاد الأصغر، واعتبر الجهاد للنفس هو الجهاد الأكبر. فمن لم يجاهد النفس جهادا حقيقيا لا يتمكن حتى ولو قرأ سيرة الأنبياء أن يشهدها كما هي، فإن النفس تسول له فيوجه الأمور ويتلاعب خداعا لنفسه. فإذا السير الأول والسلوك الأول نحو فهم الصراط المستقيم، ونحو فهم من طبقوا هذا الصراط المستقيم وكانوا مثالا لهذا الصراط المستقيم هو الجهاد، الجهاد الأكبر. والجهاد الأكبر لا يكون إلا بطهارة النفس، ولا تطهر النفس أبدا إلا بإذهاب الكبر. وليس الكبر هو الكبر الأخلاقي كما يظن الناس فقط، الكبر الأخلاقي أحد أو جهة من الجهات التي تدعو إلى ضياع الحق. رب إنسان نراه متواضعا مؤدبا غير متكبر كبرا أخلاقيا، لكنه يعيش كبر العلم، لكنه يعيش كبر النسب، لكنه يعيش كبرا بأي جهة من الجهات الأخرى. فعلى الإنسان قبل كل شيء أن يسير في سبيل الله مجاهدا جهادا حقيقيا، وأول الجهاد هو جهاد النفس. فمن جاهد نفسه وطهرها تماما تمكن بعد ذلك أن يسمع ما يقوله علي عليه السلام، وإلا سيكون متلاعبا. قد يسمع الكلمات لكن الهوى، لكن عدم الفهم يعطيها عنوانا آخر. كم من إنسان قرأ ما يقوله علي عليه السلام، وكم من إنسان قرأ ما قاله الأنبياء وقرأ الآيات وقرأ الروايات، لكن هناك حجاب وغشاوة تمنعه من أن يفهم الأمور كما هي. فإذا على كل إنسان أن يفهم أولا وقبل كل شيء ما هو المراد من الصراط المستقيم، وقد تقدم بيانه في المحاضرة السابقة. الأمر الثاني الذي يجب عليه أن يعرفه من هم الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. ولا يكفي مجرد أن يعرف أن من أنعم الله عليهم هو محمد صلى الله عليه وعيسى وموسى، يجب عليه أن يعرف كيف عاشوا، يجب عليه أن يعرف كيف أصبحوا بهذا المقام الرفيع، وبأي أعمال وبأي سلوك كانوا هكذا. فإذا الأمر الثاني معرفة حياة من أنعم الله عليهم. وقد قلت كرارا أن معرفة الكتاب والسنة بمعزل عن معرفة حياة المعصومين لا تكون مثمرة كما ينبغي. فرب إنسان يقرأ الكثير من الأمور ما لم يجدها متجسدة بسلوك هؤلاء العظماء لا يمكن أن يكون مصيبا. فكذلك هذه الآية الشريفة تشير إلى ذلك، على أن هناك صراطا مستقيما يجب أن يعرف، وهناك سلاك بهم يعرف هذا الصراط المستقيم، وهم هؤلاء الأربعة المشار إليهم. وإن الصراط المستقيم يحتاج إلى عقل نزيه، ويحتاج إلى معرفة للشريعة معرفة تامة، ويحتاج كما قلنا الآن إلى جهاد أكبر بواسطته يتمكن الإنسان أن يعرف هذه الأمور حتى لا يقع في الخطأ. هناك ومن يطع الله والرسول، لو جئنا إلى البشر قبل أن نأتي إلى إطاعة الله والرسول لوجدنا البشر في الغالب، لو سألناه عن مال لشكا، لو سألناه عن حظ لشكا، لو سألناه عن كثير من الأمور لشكا. لكنه لو جئناه إلى العقل لما وجدناه يشكو أمرا أبدا. الناس على ملياراتها كلهم جازمون أو أكثرهم جازمون على أنهم يعيشون الصواب ويعيشون المعرفة. من عبدة الجرذي إلى عبدة الله سبحانه وتعالى كلهم من عقلهم راض، وكلهم يرون أنفسهم يعيشون القمم في الكمال والمعرفة. فإذا هناك أمران، الأمر الأول هو رضاء البشر من عقوله، والأمر الثاني هو رضاء البشر من معارفه. لا يقبل لأي إنسان في العالم أن يقال له جهل بل يرى نفسه عالم، ولا يقبل أي إنسان في العالم أن يقال له غير عاقل، فالكل يرون أنفسهم عقلاء علماء. المشكلة أين هي؟ المشكلة ها هنا، كما يقول الله سبحانه ومن يطع الله والرسول. القدم الأول إطاعة الله، والثاني إطاعة الرسول. بلا شك ولا ريب إطاعة الله وإطاعة الرسول هي طاعة واحدة وليست الخطوط متعددة، لكن لعل الآية الشريفة في بعض الأحيان حينما تجعل العطف تريد أن تقول أن إطاعة الرسول لا يمكن أن تتحقق إلا بإطاعة الله، ولا يمكن أن تتحقق إطاعة الله إلا بما ألزم به العقل من موازين. من لم يلتزم بموازين العقل في موطن الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ملتزما في مواطن الإطاعة للأنبياء والأوصياء. فالقدم الأول يحتاج إلى عقل سليم، ولا عقل سليم مع الشبهات والقيود ومع الكبر وما شكل هذه الأمور. فإذا المرحلة الأولى إطاعة الله إطاعة بعقل سليم، ومن أطاع الله تمكن بعد ذلك أن يطيع الرسول، ومن عاش عدم العقل حتى ولو أسلم سيصبح منقادا بيد قوم آخرين. فالعقلاء هم أهل الجنان، العقلاء هم الذين يسعون إلى ربهم. ولذا وردت الروايات على أن الثواب على قدر العقل، ومن لا عقل له لا دين عنده، فمن ظن دينا بلا معرفة ومن ظن دينا بلا عقل عاش الأخطاء. فإذا نقول يجب على كل إنسان أن يطيع الله وأن يطيع الرسول، وإطاعة الرسول تحتاج إلى معرفة لله بالعقل، ومن عرف الله بعقل سليم عرف أولياء الله، عرف أولياء الله وما تخبط في الظلمات متابعا للحكم، وما تخبط في الظلمات متابعا للصحابة بما هم صحابة، وما تخبط في الظلمات متابعا للفقهاء ورجال الدين ولو كانوا من الشيعة، لأن له مقياس به يوزن به توزن الأمور، فكل حركة وكل سكن وكل شيء ما لم يتطابق مع العقل لا يقبله. فإذا يجب على الإنسان الذي يريد أن يكون من الصالحين، الذين يريد أن يكون مع الأنبياء، الذي يريد أن يكون مع الأولياء، يجب عليه في المرحلة الأولى أن يحقق صحة الطاعة لله وصحة الطاعة للرسول. فمن أطاع الرسول طاعة سليمة بمعارف تمكن أن يفهم أن طاعة الرسول لا يمكن أن تكون من بعده بطاعة الحكام، بطاعة الجهال، بطاعة الظالمين، بطاعة، ولا يمكن لعاقل أطاع الله حقا بعقل وأطاع الرسول حقا بعقل ومعرفة تابعة للشريعة أن يقول لنفسه إن الرسول صلى الله عليه وآله قد أمر بعد ذلك بطاعة الحكام ولو ضربوا ظهور البشرية. فإذا يجب علينا أن نعرف أن هناك صراطا مستقيما، وأن هذا الصراط المستقيم بينه الله سبحانه وتعالى للبشر، ثم جعل له سلاكا وجعل له من بهم يتجلى هذا الطريق، وقسمهم إلى أربعة أقسام. أولا هم الأنبياء، ثم الذين صدقوهم وثبتوا على ذلك من أوصيائهم وما بعد ذلك. فإذا المرحلة الأولى يجب أن يعرف الأنبياء، فمعرفة النبوة أمر عظيم من أجل معرفة الحق، ومن لم يعرف معنى النبوة ربما تصل به الأمور في الجهل إلى مرحلة أن يظن محمد بن عبد الله حامل بريد. فإذا قبل كل شيء أن يعرف الأنبياء معرفة سليمة، ثم يعرف سلوكهم كيف عاشوا وكيف أخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ثم يعرف الصديقين الحقيقيين لا من سمي أو يسمى بهذا الاسم. فإذا عرف الأنبياء حقا، ثم عرف الصديقين، ثم عرف الشهداء الذين يجعلهم الله يوم القيامة شهودا وبيانا في كل المواطن يشهدون على الناس، ثم يعرف سبل الصالحين، يتمكن بكل هذا أن يسير إلى ربه سيرا سليما. ومن أراد أن يسير صراط الذين أنعم الله عليهم بالأمان بالأهواء بدون معرفة، عاش الأمان وعاش الأوهام وعاش الخرافات. فإذا عرفنا على أن الله سبحانه وتعالى يقول صراط الذين أنعمت عليهم، وصراط الذين أنعم الله عليهم قلنا أنعم عليهم بألطافه، وما هي الألطاف الإلهية؟ الذي خصصها وكانت نعمة لأوليائه ولم تكن لسائر الناس. المال نعمة بين بيد الكافر والمؤمن، تلك الأمور التي جعلها الله خاصة بأوليائه، وهي التوفيق لله. الإنسان المؤمن إذا عرف الله منه صدق النية أخذ به قدما بعد قدم إلى صراطه المستقيم، أخذ به قدما بعد قدم إلى المعارف وأبعده عن الأخطاء، أخذ به من حيث لا يعلم إلى مجلس فيه هداية وأبعده عن مجلس فيه غواية، وهكذا في كل الأمور. وإذا وجد فيه صدقا وثباتا على الحق، إذا امتحنه بعشرين درجة أخذ به بثلاثين درجة، وإذا وجده ثابت القدم عارفا بالثلاثين أخذ به إلى الأربعين وإلى الخمسين وإلى الستين بمقدار ما له من العقل ومن المعارف. هكذا هي نعم الله على أوليائه، وليست مالا كما يظن الكثير من الناس، وليست جاها ولا مقاما ولا. والمؤمن راض بقضاء الله وقدره، والمؤمن راض بقضاء الله وقدره، حتى تصل به الحالة من الإيمان ومن اليقين ومن الرضاء بقضاء الله وبقدره، كما قالت السيدة زينب الكبرى حينما قال لها عبيد الله بن زياد كيف رأيت فعل الله بأخيك؟ قالت ما رأيت إلا جميلا. فإذا المؤمن يرى كل شيء جميل، المؤمن يرى كل شيء حق، لأنه عرف الغاية من الدنيا أنها معبر وجسم للوصول إلى الآخرة، وعرف على أنه لا يمكن الوصول إلى سبل الله في الآخرة وصولا سليما إلا بالسير والسلوك على طريق الحق سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد.